بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لو كان الغرض مترتبا على الاقل دون دخل للزائد لما كان الاكثر مثل الاقل وذكرا له، بل كان هنا يشير الى فرض ان الغرض يترتب على الاقل فقط وليس من قدر الزائد دخل هذا الغرض. فهنا يقول هذا الأكثر ليس عدلا للأقل حتى يصير التخيير بين الأقل وهذا الأكثر، بل الأكثر واجب بمقداره الأقل ومستحق بمقداره الزائد، وهذا في ذكر الركوع والسجود ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم والحمد أول مرة. فهذا ليس تخييرا بين الأقل والأكثر، بل الأكثر مشتمل على الواجب وهو المرة الواحدة، وأما المرة الثانية والثالثة مستحب. وأحيانا الأكثر يشتمل على الواجب والمكروه أو الحرام، مثل القران بين السورتين بعد الحمد، السورة الأولى واجبة والسورة الثانية حرام أو مكروه. المهم إذا كان الغرض يترتب على الأقل فقط، بل أكثر ليس عدلا للأقل حتى يكون واجبا تخييريا بين الأقل والأكثر. هذا ما يقوله الأخ. نعم، لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا للأقل، بل كان في الأكثر اجتماع الواجب وغير الواجب، مستحبا كان هذا الغير أو غير المستحب مثل الحرمة والكراهة حسب اختلاف الموارد، فتدبر جيدا. فصل في الوجوب الكفاية. التحقيق أنه صنف من الوجوب وله تعلق بكل واحد، بحيث لو أخل بامتثال من كل عوقب على مخالفته جميعا، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم وذلك. نفس البحث اللي ذكرنا بالنسبة للوجوب التخييري يأتي في الوجوب الكفائي، لأن في الشريعة الإسلامية بعض الأفعال واجب بالوجوب الكفائي، مثل دفن الميت، كفن الميت، الصلاة على الميت، هذه واجبات كفاية، يعني وجوب الدفن يتعلق بذمة كل مكلف منه. لكن إذا فعل بعض سقط عن الجميع، هذه الخاصية. الخاصية الثانية: إذا خالف الكل فيستحق العقاب كل، أي خاصية الثانية. والخاصية الثانية: إذا امتثل الكل فالكل يستحق العقاب. هذه خصوصيات ثلاثة للوجود الكفاية. ونفس المشكلة اللي تقدمت في الوجوب التخييري تأتي في الوجوب الكفائي. من كيف الدفن مثلا واجب على كل مكلف، ومع ذلك يجوز تركه إذا أتى بهذا الدفن المكلف الآخر؟ ففي تعريف الواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا أتى به بعض يسقط عن الآخرين، فهذا السقوط عن الآخرين يتناقض مع الوجود. كيف معنى السقوط؟ يعني يجوز تركه، فجواز الترك مع فعل الآخر يتناقض مع كونه واجب في هذا المكان. فهذه هي المشكلة في الوجود الكفائي. لكن في تصوير هذا الواجب عدة احتمالات، نحن نذكر أهم الاحتمالات، ثلاث احتمالات نحن نذكر، والاحتمال الثالث تفسيرها وجهان. الاحتمال الأول أن الوجوب يتعلق بأحد المكلفين. شلون قلنا في الواجب التفكيري هو ما تعلق بأحد الأطراف؟ هناك هذا الأحد بالنسبة للمكلف به أحد الأطراف، أما هنا لا، بالنسبة للمكلف اللي هو موضوع الوجوب، وجوب الدفن مثلا تعلق بأحد المكلفين. هذا التصوير الأول. التصوير الثاني، الوجوب يتعلق بمجموع المكلفين، مجموع من حيث المجموع. والتصوير الثالث، الوجوب يتعلق بكل فرد من المكلفين بنحو الاستغراق. هذا الصورة الثالثة يبين ببيانين. الآن نبدأ من الصورة الأولى، الوجوب يتعلق بأحد المكلفين. هذا الكلام إذا كان صحيحا الواجب التخييري ليس بصحيح في الواجب التخييري. والفرق بين المقامين، لأن هناك اخترنا احتمالين الواجب التخييري، إما وجوبات متعددة لكن وجوب كل فرد مشروط مثل الأطراف، أو وجوب متعلق بأحد الأطراف لكن مفهوم أحد. هذا اللي اخترناه في الواجب التخييري. أما هنا هل يمكن أن نقول الوجوب الكفائي وجوب الدفن مثلا لأحد المكلفين؟ نقول لا. طيب، فرق بين مقام البحر والواجب. شنو الفرق؟ الفرق حول غرض التكليف. ما الغرض من الوجوب؟ غرض من الوجوب هو تحريك المكلف وبعث المكلف نحو الفعل. أما الواجب التخييري كنا نقول بالنسبة لمتعلقه أنه أحد الأطراف متعلق، أما هون لا، نقول بالنسبة لموضوع التكليف اللي هو المكلف نقول أحد المكلفين. فلذلك التكليف اللي بغرض التحريك هل يتصور بالنسبة لأحد المتكلفين؟ نحن نقول لا، لأن المقصود من أحد المكلفين إما مفهوم الأحد وإما مصداق الأحد، مثل ما قلنا في الواجب واحد لا بعينه، إما واحد لا بعينه مفهوما أو لا واحد لا بعينه مصداقا. هنا نقول أحد المكلفين مفهوما أو مصداقا. فإذا كان مفهوما، مفهوم الأحد قابل للتحريك، وجوب الدفن يتعلق بأحد مفهوم الأحد، فهذا الوجوب اللي بغرض التحريك، التحريك يتصور بالنسبة للمفهوم. فحسب ما مو مقصود من أحد المكلفين هو مفهوم أحد، فلا بد أن يكون المصداق. إذا كان المصداق هو مصداق أحد المكلفين يتوجه إليه التكليف. نحن نسأل هذا المصداق لا يخلو من أربع أحد، إما أحد معين من المكلفين زيد من الناس مثلا أحد المكلفين، مقصود هذا الأحد المعين التكليف يتوجه إليه، هذا ترجيح له كما أن مفهوم الأحد ينطبق على زيد من الناس، مفهوم أحد المكلفين ينطبق على عمر وبكر وخالد على نفس ترتيب. فليش التكليف يتوجه إلى شخص معين من مصادق هذا المفهوم؟ وأما الاحتمال الثاني مصداق الأحد، لكن مصداق مردد، نفس المصداق مردد مو انطباق المفهوم، نفس المصداق مردد، هذا ما أثبتنا استحالته الواجب مصداق مردد مصداق. أي احتمال ثاني. والاحتمال الثالث أن الأحد بحسب انطباقه على الأفراد، يعني انطباقه على الترديد، فتوجه التكليف إلى هذه الأفراد اللي ينطبق الأحد عليهم على نحو الترديد يتوجه في التكليف. أحد المكلفين ينطبق على زيد أو عمر أو خالد أو بكر، فالتكليف كذلك يتوجه إلى زيد أو عمر أو بكر أو خالد، كما أن انطباق أحد المكلفين على المصادق بنحو الترديد فتوجه التكليف إلى الأفراد بنحو الترديد. هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث باطل. ليش؟ لأن قلنا الغرض من التكليف هو التحريك، فالتحريك بهذا النحو من التوجه يعقل من التكليف. التكليف إذا كان متوجها إلى الأفراد بنحو الترتيب، وجوب الدفع على زيد أو بكر أو خالد أو عمر، هذا النحو من التوجيه، توجيه التكليف بنحو الترتيب، لا يوجب التحريم. المكلف اللي يحتمل انطباقه على نفسه والمكلف الآخر يحتمل انطباقه على نفسه، بهذا الاحتمال واحد يتحرك، فلا يتصور تحريك وبعث المكلف من التكليف إذا كان توجه التكليف إلى الأفراد بنحو البدل. أي الاحتمال الثاني. والاحتمال الرابع، لا صحيح مفهوم الأحد ينطبق على الأفراد بنحو البدلية، لكن كل أفراده بنحو الاستغراق يتوجه إليه. مفهوم الأحد ينطبق على زيد مو صحيح، أو ينطبق على عمرو، أو ينطبق على خالد، أو ينطبق على بكر، صحيح مفهوم الأحد انطباقه بنحو البدل، لكن توجه التكليف إلى هذه الأفراد بنحو الاستغراق. يعني أحد صحيح ينطبق حين انطباقه على زيد يتوجه إلى التكليف، وحين انطباقه على بكر يتوجه إليه التكليف، ولكن توجه التكليف تصير ترديديا وتبادليا، كل الأفراد يتوجه إليه التكليف. لكن هذا الفرق، توجه التكليف بنحو الاستغراق لكن انطباق مفهوم الأحد بنحو البدلية، هذا يتنافى مع الفرض. فرضنا أن التكليف يتعلق بشيء واحد وهو أحد، يعني تكليف واحد، إذا تعلق التكليف وتوجه التكليف إلى أحد معنى أن التكليف واحد. هذا الفرض بصير معناها أن التكليف صار متعدد، لأن هذا التكليف في ذمة زيد وفي ذمة بكر وفي ذمة خالد وفي ذمة عمرو، هذا على خلاف فرض توجه التكليف على واحد، على خلاف الفرض. على كل حال كل هذه الاحتمالات الأربعة باطلة، فلذلك لا يتوجه التكليف إلى أحد المكلفين لا مفهوما ولا مصدقا. أما نأتي إلى الصورة الثانية، تكليف متوجه من المجموع من حيث مثلا كم مكلف نفرض في هذه المنطقة 100 شخص، وجوب التثنية يتعلق ب100 شخص بما هم 100 مجموع من هذا، لا فرض، لا مو فرض خامس، فرض الثاني. ما قلنا الثلاثة فروض عندنا، فرض أول توجه التكليف إلى أحد المكلفين، لا أحد، أحد صار فرضين، إما مفهوم الأحد أو مصداق الأحد، مصداق الأحد صار أربعة فروض، أحد معين، أحد مردد، أحد بنحو البدلية، لأن انطباق مفهوم الأحد على المصادق بنحو البدلية، فتوجه التكليف كذلك بنحو البدلية، أو لا مفهوم الأحد صحيح على نحو التبديد يصدق، لكن توجه التكليف على الكل بنحو الاستغراق. أربعة فروض في فرض أحد المصداق وأحد مفهوم، هاي كل صورة الأولى توجه التكليف إلى أحد المصداق. الآن الصورة الثانية، الصورة الثانية التكليف متوجه إلى المجموع، المجموع كذلك باطل. إيش؟ لأن التوجه التكليف إلى المجموع إما على أساس أن المكلف به لا يمكن صدوره من كل واحد، على هذا الأساس يتوجه التكليف إلى الكل إلى المجموع، مثل رفع حجر كبير، هناك 10 رجال مأمورين برفع هذا الحجر، فعشرة رجال كلهم مكلفون برفع الحجر، ليش مو مكلف كل واحد؟ لأن كل واحد ما يتمكن من رفعه، فلذلك تعلق التكليف بالمجموع لأن كل واحد لا يتمكن من رفع الحجر. على هذا الأساس توجه التكليف إلى المجموع، هذا يتنافى مع الواجب الكفاية. شلون؟ في الواجبات الكفاية في الشريعة مثلا صلاة الميت، الصلاة ما يقدر يعملها شخص واحد، يعملها شخص واحد، وأنه الصلاة غير ممكن كانوا إلا من 100 شخص مثلا، والدفن نفس الشيء، ما يتمكن شخص واحد من دفن الميت. فهذا السبب لتوجه التكليف إلى المجموع ما يأتي. السبب الآخر لا، توجه التكليف إلى المجموع حتى يتصور وحدة التكليف، أن التكليف لا يكون واحدا إلا إذا كان متوجها إلى شخص واحد أو المجموع، المجموع بيصير كالواحد. فسبب توجه التكليف إلى المجموع لإثبات أن التكليف واحد، وحدة التكليف يأتي من وحدة الطرف التكليف وموضوع التكليف، موضوع التكليف هنا المكلف، المكلف إذا كان المجموع من حيث المجموع، مجموع من حيث المجموع واحد، التكليف واحد. فإحنا فرضنا توجه التكليف إلى المجموع لإثبات وحدة التكليف من طريق إثبات وحدة الطرف والموضوع، هذا هو السبب توجه التكليف إلى المجموع، هذا يتنافى مع غرض التكليف. أن غرض التكليف شنو؟ التحريك والبعث، التحريك والبعث للمجموع، مجموع أمر اعتباري، أجزاء هذا المجموع زيد وبكر وخالد هذا قابل للتحريك، مو المجموع من حيث المجموع اللي هو امر اعتباري. الامر الاعتباري غير قابل للتحريف، فلذلك لا يتصور تعلق التكليف بالمجموع بهذا السبب. هاي الفرض الثاني كذلك أبطلناه. فرضين أبطلناه، فرض توجه التكليف إلى أحد، الفرض الثاني توجه التكليف إلى مجموع المكلفين. الفرض الثالث اللي فيه تفسيران، أن التكليف يتوجه على كل فرد فرد من وهنا تفصيل تصوير. هذا التصوير الاول، مثلا وجوب الدفن فيتوجه الى زيد ويتوجه الى عمرو ويتوجه الى خالد. مره نصور على اساس ان الغرض للدفن اللي يحصل من زيد، الغرض المصلح في الدفن وجود الدفن، لكن وجود الدفن اذا كان من زيد في مصلح، ووجود الدفن من عمرو بهذه الخصوصية، حصوله من عمرو في مصلح، ووجود الدفن من بكر بهذه الخصوصية، يعني حصوله وصدوره من بكر بهذه الخصوصية في مصلح، مصالح لكن هذه المصالح المتعدده متنافيه ومتضاده، مثل ما قلنا في الواجب التكليف هكذا نصر. فلذلك التكليف توجه الى لان حصول الدفن من كل فرد فيه مصلحه، لكن هذه المصلحه في مقام الاستيفاء والحصول والتحقق متنافيه. اذا حصل من زيد بعد ما يحصل من بكر وبعد ما يحصل، فلذلك يسقط عن الفرض. هذا الفرض يتنافى مع الخصوصية الثالثة من خصوصيات الواجب الكفائي. ما قلنا للوجوب الكفائي ثلاث خصوصيات، اولا بفعل البعض يسقط عن الفرض. هون يأتي صحيح هاي المصلحة اذا حصلت بالدفن من زيد بعد مصلحة الدفن ببكر وخالد فيسقط عن الفرض. فإذا خالفوا جميعا الكل مستحقون للعقاب، يعني الكل خالفوا تكاليفهم، هاي كمان صحيح. لكن إذا امتثل الكل، إذا امتثل الكل يعني شنو؟ يعني أتى الكل، ما دام أتى الكل شروط التكليف مو متوفرة. شروط التكليف شلون مو متوفرة؟ قلنا المصلحة مصلحة الدفن من زيد إذا حصلت بالنسبة للبقية المصلحة ما تتحقق، فالوجوب منتفي. فلذلك وجوب الدفن على زيد مشروط بترك البقية. أنا ما ترك البقية، كلهم اشترك. الترك اللي هو شرط التكليف بالنسبة لأي تكليف ما حصل. ما دام كلهم اجتمعوا في الامتثال، يعني كلهم حصل منهم هذا الفعل، فما حصل الترك حتى يتحقق التكليف. التكليف لكل واحد مشروط بترك البقية. الترك ما حصل، يعني شرط التكليف ما حصل، فما حصل الامتثال. وهذا يتنافى مع الخصوصية الثالثة، حصل الامتثال من الكل. صحيح؟ هاي التصوير الأول للفرض الثالث باطل. نأتي التصوير الثالث لهذا الفرض. فرض شنو؟ أن التكليف متوجه على كل مكلف. شلون نصورها؟ تصوير بصير بهذا الكلام اللي ذكره الأخون. ماذا ذكر؟ قال هناك مصلحة واحدة مترتبة هذه المصلحة على ماذا؟ على مجرد وجود الفعل بدون خصوصية أن وجود الفعل من زيد أو بكر أو خالد، هاي الخصوصيات ما له دخل في المصلحة، مجرد الوجود. التصوير الأول لهذا الفرض الثالث شنو قلنا؟ قلنا لا، وجوده مع خصوصية صدوره من زيد إلى مصلحة. هل ما نقول هكذا، نقول المصلحة في مجرد وجود الذات، مجرد الوجود بدون خصوصية أن وجود حاصل من زيد أو وجود الدفن حاصل من بكر أو وجود الدفن حاصل من خالد، لا، هاي الخصوصيات ما إله داخل. كل مصب المصلحة والغرض هو مجرد الوجود. عرفتم؟ هذا بدون خصوصية حصوله من الأفراد، خصوصية حصول الفعل من الأفراد ما إله داخل في الغرض، لا، مجرد الوجود مصب المصلحة والغرض. إذا كان غرض واحد أولا، وثانيا مركب ومصب هذا الغرض الواحد هو مجرد وجود الفعل. بهذين البندين الآن نثبت لابد أن يكون التكليف متوجها إلى الكون. كيف؟ نحن نثبت ما دام مجرد الوجود فيه مصلحته، هذا المجرد الوجود إذا فرضنا بالنسبة لشخص معين زيد من الناس حتى يتوجه إلى التكليف، هذا مترجح بلا مرجح، كما أن مجرد الوجود يحصل من زيد يحصل من بكر كذلك. لماذا نحن نعتبر مجرد الوجود في ذمة زيد حتى يتوجه التكليف إليه؟ ترجح بلا مرجح. إذا فرضنا مجرد الوجود فيه مصلحة، هذا المجرد الوجود على ذمة زيد فقط معينة، على أحد المكلفين معينة، ترجع لمرجع. وأما إذا قلنا هذا مجرد الوجود اللي فيه المصلحة من أحد المكلفين بدون تعيين، أحد المكلفين يأتي، أحد المكلفين مفهوم أحد المكلفين أو مصداقه، مفهومه، المفهوم لا يتعلق الوجود الفعلي إلى مفهوم أحد بل إلى مصداق، والمصداق كذلك هاي الفروض الأربعة ما ذكرنا في المصداق، مصداق معين، مصداق لا بعينه، لا مصداق لا بعينه، فرد مردد، انطباق مردد، كل هاي الفروض أبطلناها. فلذلك مجرد الوجود تعلقه بأحد باطل، أحد لا بعينها، هاي فرض ثاني. والفرض الثالث لا، أحد بالمجموع، هذا كذلك أبطلنا في الصورة الثانية، قلنا المجموع إما بسبب أن الفعل لا يتمكن منه الفرد، أو بسبب إثبات وحدة التكليف، كل هذه الفروض كانت باطلة. فهذا مجرد الفعل من فرد معين ترجح بلا مرجع، من أحد الأفراد باطل مفهوما ومصداقا، من المجموع باطل، فثبت أن مجرد الوجود نسبته متساوية إلى الكل فيتعلق بذمة الكل. فما دام متعلق بذمة الكل، الآن تأتي خصوصيات الثلاثة للواجب الدفاعي. شلون خصوصيات ثلاثة؟ هذا مجرد الفعل في المصلحة، فإذا صدر من زيد يعني المصلحة حصلت، بعد يسقط عن هاي الفرض، هاي الخصوصية الأولى. والخصوصية الثانية، ما دام مجرد الفعل على ذمة الكل وخالف الكل، يعني خالفوا التكليف، ومن ثم الكل اشتركوا في تفويت غرض المولى فيستحقون الخصوصية الثانية. والخصوصية الثالثة الكل اشتركوا في تحصيل هذا الغرض الواحد، لأن ولو وجود الفعل من كل شخص متعدد مثل الصلاة، في الصلاة يتصور أن يأتي هذا الشخص يصلي على الميت، الشخص الثاني يصلي على الميت، الشخص الثالث يصلي على الميت، أي يتصور تعدده. في الدفن لا يتصور تعدده، يصير اشتراك الكل في دفن واحد. لكن بالنسبة للصلاة اشتراك الكل في فرد من الصلاة، هذا الفرد يصلي والفرد الثالث يصلي صلاة آخر والفرد الرابع يصلي صلاة رابعة، لكن من هذه الصلوات المتعددة من الأفراد المتعددين شنو؟ وجود واحد كان مطلوبا، لأن قلنا مجرد الوجود فيه مصلحة، لكن هذا الوجود الواحد مو معلوم، هذا الوجود الواحد من زيد أو بكر مو معلوم من أي واحد صار محصنا للغرض. فلذلك هذا الوجود الواحد اللي لا يعلم تحصيله للغرض من أي واحد سينسب إلى الكل أنهم امتثلوا. هذا هي التصوير اللي ذكره الأخ، مصلحة واحدة، هذه المصلحة الواحدة لمجرد الوجود بدون خصوصيات حصول من الأفراد. فالآن إما مجرد الوجود لفرد معين كرجع بلا مرجع أو أحد الأفراد، هذا باطل مفهوما ومصداقا، أو المجموع باطل، فبالنتيجة أي مجرد ما دام متساوية النسبة إلى جميع الأفراد فمجرد الوجود يعتبر في ذمة الكل. ما دام يعتبر في ذمة الكل فالوجوب الكفاية ما تعلق بكل واحد من المكلفين بنحو الاستغراق وتأتي هذه الخصوصيات الثلاثة الواجب الكفائي من إتيان البعض يسقط عن الوكيل، ومن مخالفة الكل الكل يستحقون العقاب، وإن اشترك الكل في قتال فالكل يعتبره المبتدع. هذا هو التصوير في الواجب الكفائي. فصل في الوجوب الكفائي والتحقيق أن الوجوب الكفائي صنف من الوجوب، وللوجوب تعلق بكل واحد، كل واحد واحد من نحو الاستغراق، بحيث لو أخل بامتثاله الكل هذه الخصوصية لعوقب على مخالفة هذا الوجود، وإن سقط عنهم لو أتى بهذا الواجب بعض الخصوصية الثانية. وذلك كيف يصور أن الوجود في ذمة الكل، وإذا واحد يجيب يسقط عن الباقي، وإذا الكل خالف الكل يعاقب؟ تصوير شلون؟ الأخون يقول تصويره لأنه قوية ما إذا كان هناك غرض واحد، أي أول قلنا مو غرض واحد، بعد شنو حصل بفعل واحد يعني بمجرد الوجود. هل مجرد الوجود مو الوجود من هذا أو ذاك؟ لا، مجرد بفعل واحد صادر عن الكل أو صادر عن البعض، ما الفرق؟ كما أن الظاهر هو هاي الخصوصية الثالثة. بهاي الخصوصية الثالثة نحن دفعنا التصوير الأول، التصوير الأول للفرض الثالث. فالفرض الثالث شنو؟ التكليف يتوجه على كل فرد فرد، صورنا تصويرين. هاي الخصوصية الثالثة كان ردا على التصوير الأول، يعني هناك أغراض متعددة مثل الواجب التكليف، غرب على الفعل من زيد، غرب على فعل من بكر، غرب على فعل من خالد، وهكذا. ولكن هذا الأغراض في مقام الاستيفاء والحصول متنافية ومتضادة مثل الواجب التخيير. قلنا هذا التصوير يتنافى مع الخصوصية الثالثة، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، واستحقاق الجميع للمثوبة، والسقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد. هذه الأفعال المتعددة مشتركة، مو أنه كل واحد علة مستقلة، له مشتركة في حصول هذا الغرض الواحد وهو المعلول الواحد. فاشتراك العلل المتعددة بحيث تكون كل علة جزء العلة ما في إشكال. فهذه الخصوصية الثالثة. وبهذا البيان صور الأخوان الوجوب الكفائي، أنه كيف يمكن يكون ثابتا للكل وواجبا على الكل، لكن يصل في اتجاه البعض لأجل هذا الغرض الواحد، اللي هذا الغرض الواحد يحصل بمجرد تحقق الوجود لا وجود من فلان ومن فلان. هذا هو التصوير وجود الكفاءه. ولكن السيد يقول مثل الواجب التخييري قال وجود الكفاءه يتعلق بمفهوم واحد مجلس، واحنا استشكلنا مفهوم غير قابل تحريك التكليف المصور الى مصداقي مفهوم الاحد. فسيد يقول ممكن يجيب عن هذا الاشكال، فإن المفهوم له هو مرآة من الأفراد تحريم التكليف بالنسبة للأفراد يصير ولو توجه إلى المفهوم، لكن المفهوم مفهوم أحد ثاني إلى أفراده، فتحريك التكليف يتوجه إلى أفراد الأحد لا إلى مفهومه. فإذا إلى الأفراد يأتي هذا السؤال، فلماذا التوجه إلى المفهوم؟ فلا بد أن يكون توجه التكليف وتعلق التكليف ومصادق الأحد، ومصادق الأحد في الكلام كما قلنا. فلذلك كلام سيد يقول هنا غير مقبول، كلام الأخوان هو المقبول، أن التكليف يتعلق بذمة كل واحد. لماذا؟ لأن حصول هذا الفعل مجرد متساوية النسبة إلى الأفراد، ما دام متساوية النسبة تحصيله يكون في ذمة كل واحد بنحو الاستغراق. أما سقوطه بفعل البعض، لأن قلنا ما دام مجرد الحصول إذا تحقق فيحصل الغرض، بعد ما يبقى هناك غرض حتى يأتي الكلام الآخر.